إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الآية يا عباد الله أثنى الله عز وجل فيها على نبيه بالعبودية، كما وصفه بها أيضا في أشرف أحواله عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ووصفه بها أيضا في مقام العبودية، في مقام الدعوة إليه، في مقام الدعوة إليه سبحانه، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هكذا عباد الله، ربنا جل في علاه يصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد كمل العبودية لله عز وجل، ومع ذلك كان أخوف الناس وأشدهم خشية من الله عز وجل، كما قال له ربه سبحانه وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه الإمام مسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يسأل نبينا ربه سبحانه وتعالى خشيته في الغيب والشهادة، كما في الحديث الذي رواه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. وذلكم يا عباد الله أن خشية الله عز وجل في السر والعلانية والغيب والشهادة هي رأس كل خير. خشية الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة هي المنجية للعبد، منجية له في الدنيا والآخرة. خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة هي من صفات عباد الله الأتقياء، وعلى رأسهم الأنبياء الذين قال الله جل وعلا فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. خشية الله عز وجل في السر والعلانية هي من صفات الملائكة عباد الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عنهم أيضا: وهم من خشيته مشفقون. جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة يا عباد الله، رآه نبينا صلى الله عليه وسلم على خلقته مرتين، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، رواه ابن أبي عاصم في السنة. خشية الله عز وجل في السر والعلانية هي من صفات عباد الله المؤمنين حقا وصدقا، الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وعلى رأس أهل الإيمان العلماء يا عباد الله، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء جميعا يا عباد الله يخشون ربهم في السر والعلانية. أتدرون لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أوجب عليهم ذلك
وأمرهم بذلك في كتابه فقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال سبحانه وتعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. المؤمنون يخشون الله عز وجل في السر والعلانية والغيب والشهادة، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم الحريص عليهم قد حثهم على ذلك وأوصاهم به عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه الطبراني. هكذا يعلمه مراقبة الله عز وجل فخشيته في الغيب والشهادة. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: اعبد الله كأنك تراه. رواه الإمام أحمد. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي وأحمد. معاشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على خشية الله عز وجل في السر والعلانية، وهذه تربية لأمته كلها. فهو بهذا يربي المؤمنين عليه الصلاة والسلام على خشية ربهم سبحانه وتعالى، لأن خشية الله في السر والعلانية يجد بها العبد ثمارا عظيمة، يجد بها ثمارا عظيمة، ثمارا عاجلة وثمارا آجلة يا عباد الله. فمن ثمار خشية الله في السر والعلانية أنها تدفع العبد إلى طاعة الله عز وجل وعمل الصالحات، فإنه كلما ازدادت وعظمت خشية الله في قلب العبد، كلما ازداد إقبالا على طاعة الله وعمل الصالحات، بل والمسارعة إلى ذلك يا عباد الله. ومن ثمرات خشية الله جل وعلا في السر والعلانية أنها تحول بين العبد وبين معصية الله عز وجل. نعم عباد الله، خشية الله عز وجل تمنع العبد من معصية الله وتعدي حدوده سبحانه وتعالى. وتذكروا في هذا المقام رجلا يا عباد الله، هو من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الذي في الصحيحين: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، خوف الله عز وجل وخشيته حالت بينه وبين المعصية. ونبي الله يوسف عليه السلام دعته امرأة العزيز إلى نفسها وقالت: هيت لك. فقال: معاذ الله، خشي الله عز وجل، فحالت خشيته بينه وبين المعصية يا عباد الله. فما بالنا يا معاشر المسلمين مع ضعفنا وهواننا على الله عز وجل وقلة عبادتنا وطاعتنا قد ضعفت فينا خشية الله، خشية الله جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وكأننا يا عباد الله لا نقرأ كلام الله عز وجل ولا نتدبره. إن ربنا جل وعلا قد خوفنا في كتابه، ولكنها الغفلة يا أمة الإسلام. ربنا يخوفنا في كتابه ونحن لا نخاف، لا نخاف منه سبحانه، ولهذا تجرأنا على محارمه ووقعنا في معاصيه. هذه غيبة وتلك نميمة، والزنا والربا والتبرج والسفور وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وانتهاك الأعراض وغيرها من المنكرات والمعاصي وغير ذلك من الفسق والفجور يا عباد الله. الله يخوفنا في كتابه، تارة يخوفنا سبحانه ببطشه فيقول: إن بطش ربك لشديد، وتارة يخوفنا بعقابه فيقول: واعلموا أن الله شديد العقاب، وتارة يخوفنا بالموت فيقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، وتارة يخوفنا بيوم القيامة، بيوم القيامة ذلك اليوم العظيم فيقول سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إنها الغفلة يا عباد الله، غفلة عن تدبر كلام الله عز وجل، غفلة عن العمل بما فيه يا عباد الله. وكأننا لا نريد النجاة يوم لقاء الله عز وجل. إن خشية الله عز وجل في السر والعلانية هي المنجية لك يا عبد الله بإذن الله عز وجل، من عذاب الله في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وخشية الله في السر والعلانية، رواه الطبراني، هي من المنجيات يا عباد الله. وكأننا لا نتذكر الموت ولا ما يكون بعد الموت من الأهوال العظام، وكأننا لا نتذكر الخاتمة وبما يختم لنا يا عباد الله. أما إننا لو تذكرنا ذلك لخشينا الله عز وجل حق خشيته، ولحرصنا على الخوف منه سبحانه وتعالى حقيقة. خشية الله على الحقيقة هي التي تحثنا على الإقبال على طاعة الله، وتمنعنا من معاصي سبحانه وتعالى. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلتنا، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمتم حفظكم الله تبارك وتعالى أن من أعظم ثمرات خشية الله جل وعلا في السر والعلانية أنها تدفع العبد إلى طاعة الله جل وعلا، وتمنعه من معصية الله سبحانه وتعالى. هذه خشية الله عز وجل على الحقيقة هي التي تمنع العبد من المعصية، وتجعله يفر إلى الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال بعض الحكماء: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. هذا هو الخائف حقيقة يا عباد الله، ليس الخائف الذي يدعي خشية الله عز وجل ثم تراه منكبا على محارم الله فاعلا لمعاصيه والعياذ بالله. نعم عباد الله، ما خشي الله حقيقة من تجرأ على محارمه ووقع في المعاصي والمنكرات. إن الذين يخافون من الله جل وعلا حقيقة ويخشونه حقيقة هم الذين لما خوفهم الله عز وجل بالموت استقاموا على طاعته حتى جاءهم الموت، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين يخشون الله جل وعلا حقيقة لما خوفهم الله عز وجل بيوم القيامة حرصوا على عمل الصالحات استعدادا لذلك اليوم يا عباد الله، حتى أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الذين يخشون الله جل وعلا حقيقة هم الذين لما خوفهم الله عز وجل بنار جهنم قاموا من الليل يصلون ويستغفرون الله ويدعونه أن يقيهم عذاب جهنم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هؤلاء هم الذين يخشون الله عز وجل حقيقة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الآية يا عباد الله أثنى الله عز وجل فيها على نبيه بالعبودية، كما وصفه بها أيضا في أشرف أحواله عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ووصفه بها أيضا في مقام العبودية، في مقام الدعوة إليه، في مقام الدعوة إليه سبحانه، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هكذا عباد الله، ربنا جل في علاه يصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد كمل العبودية لله عز وجل، ومع ذلك كان أخوف الناس وأشدهم خشية من الله عز وجل، كما قال له ربه سبحانه وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه الإمام مسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يسأل نبينا ربه سبحانه وتعالى خشيته في الغيب والشهادة، كما في الحديث الذي رواه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. وذلكم يا عباد الله أن خشية الله عز وجل في السر والعلانية والغيب والشهادة هي رأس كل خير. خشية الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة هي المنجية للعبد، منجية له في الدنيا والآخرة. خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة هي من صفات عباد الله الأتقياء، وعلى رأسهم الأنبياء الذين قال الله جل وعلا فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. خشية الله عز وجل في السر والعلانية هي من صفات الملائكة عباد الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عنهم أيضا: وهم من خشيته مشفقون. جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة يا عباد الله، رآه نبينا صلى الله عليه وسلم على خلقته مرتين، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، رواه ابن أبي عاصم في السنة. خشية الله عز وجل في السر والعلانية هي من صفات عباد الله المؤمنين حقا وصدقا، الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وعلى رأس أهل الإيمان العلماء يا عباد الله، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء جميعا يا عباد الله يخشون ربهم
في السر والعلانية. أتدرون لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أوجب عليهم ذلك وأمرهم بذلك في كتابه فقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال سبحانه وتعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. المؤمنون يخشون الله عز وجل في السر والعلانية والغيب والشهادة، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم الحريص عليهم قد حثهم على ذلك وأوصاهم به عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه الطبراني. هكذا يعلمه مراقبة الله عز وجل فخشيته في الغيب والشهادة. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: اعبد الله كأنك تراه. رواه الإمام أحمد. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي وأحمد. معاشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على خشية الله عز وجل في السر والعلانية، وهذه تربية لأمته كلها. فهو بهذا يربي المؤمنين عليه الصلاة والسلام على خشية ربهم سبحانه وتعالى، لأن خشية الله في السر والعلانية يجد بها العبد ثمارا عظيمة، يجد بها ثمارا عظيمة، ثمارا عاجلة وثمارا آجلة يا عباد الله. فمن ثمار خشية الله في السر والعلانية أنها تدفع العبد إلى طاعة الله عز وجل وعمل الصالحات، فإنه كلما ازدادت وعظمت خشية الله في قلب العبد، كلما ازداد إقبالا على طاعة الله وعمل الصالحات، بل والمسارعة إلى ذلك يا عباد الله. ومن ثمرات خشية الله جل وعلا في السر والعلانية أنها تحول بين العبد وبين معصية الله عز وجل. نعم عباد الله، خشية الله عز وجل تمنع العبد من معصية الله وتعدي حدوده سبحانه وتعالى. وتذكروا في هذا المقام رجلا يا عباد الله، هو من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الذي في الصحيحين: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. خوف الله عز وجل وخشيته حالت بينه وبين المعصية. ونبي الله يوسف عليه السلام دعته امرأة العزيز إلى نفسها وقالت: هيت لك. فقال: معاذ الله. خشي الله عز وجل فحالت خشيته بينه وبين المعصية يا عباد الله. فما بالنا يا معاشر المسلمين مع ضعفنا وهواننا على الله عز وجل وقلة عبادتنا وطاعتنا، قد ضعفت فينا خشية الله، خشية الله جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وكأننا يا عباد الله لا نقرأ كلام الله عز وجل ولا نتدبره. إن ربنا جل وعلا قد خوفنا في كتابه، ولكنها الغفلة يا أمة الإسلام. ربنا يخوفنا في كتابه ونحن لا نخاف، لا نخاف منه سبحانه، ولهذا تجرأنا على محارمه ووقعنا في معاصيه. هذه غيبة وتلك نميمة، والزنا والربا والتبرج والسفور وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وانتهاك الأعراض وغيرها من المنكرات والمعاصي وغير ذلك من الفسق والفجور يا عباد الله. الله يخوفنا في كتابه، تارة يخوفنا سبحانه ببطشه فيقول: إن بطش ربك لشديد، وتارة يخوفنا بعقابه فيقول: واعلموا أن الله شديد العقاب، وتارة يخوفنا بالموت فيقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، وتارة يخوفنا بيوم القيامة، بيوم القيامة ذلك اليوم العظيم، فيقول سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إنها الغفلة يا عباد الله، غفلة عن تدبر كلام الله عز وجل، غفلة عن العمل بما فيه يا عباد الله. وكأننا لا نريد النجاة يوم لقاء الله عز وجل. إن خشية الله عز وجل في السر والعلانية هي المنجية لك يا عبد الله بإذن الله عز وجل من عذاب الله في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وخشية الله في السر والعلانية، رواه الطبراني، هي من المنجيات يا عباد الله. وكأننا لا نتذكر الموت ولا ما يكون بعد الموت من الأهوال العظام، وكأننا لا نتذكر الخاتمة وبما تكون وبما يختم لنا يا عباد الله. أما إننا لو تذكرنا ذلك لخشينا الله عز وجل حق خشيته، ولحرصنا على الخوف منه سبحانه وتعالى حقيقة. خشية الله على الحقيقة هي التي تحثنا على الإقبال على طاعة الله، وتمنعنا من معاصي سبحانه وتعالى. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلتنا، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمتم حفظكم الله تبارك وتعالى أن من أعظم ثمرات خشية الله جل وعلا في السر والعلانية أنها تدفع العبد إلى طاعة الله جل وعلا، وتمنعه من معصية الله سبحانه وتعالى. هذه خشية الله عز وجل على الحقيقة هي التي تمنع العبد من المعصية، وتجعله يفر إلى الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال بعض الحكماء: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. هذا هو الخائف حقيقة يا عباد الله، ليس الخائف الذي يدعي خشية الله عز وجل ثم تراه منكبا على محارم الله فاعلا لمعاصيه والعياذ بالله. نعم عباد الله، ما خشي الله حقيقة من تجرأ على محارمه ووقع في المعاصي والمنكرات. إن الذين يخافون من الله جل وعلا حقيقة ويخشونه حقيقة هم الذين لما خوفهم الله عز وجل بالموت استقاموا على طاعته حتى جاءهم الموت، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين يخشون الله جل وعلا حقيقة لما خوفهم الله عز وجل بيوم القيامة حرصوا على عمل الصالحات استعدادا لذلك اليوم يا عباد الله، حتى أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الذين يخشون الله جل وعلا حقيقة هم الذين لما خوفهم الله عز وجل بنار جهنم قاموا من الليل يصلون ويستغفرون الله ويدعونه أن يقيهم عذاب جهنم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هؤلاء هم الذين يخشون الله عز وجل حقيقة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.